بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في المجلس الماضي عند آيات الصيام، وانتهينا من قول الله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعرفنا فيما تقدم أن سورة البقرة تعرض شرائع الإسلام عرضا جميلا، تبين في هذه الشرائع اليسر والسهولة، فهذه من أخص سمات الإسلام مع التوحيد وتحقيق تقوى الله جل وعلا. فلما كان في الصيام مشقة ذكر الله تعالى هذه الآيات التي فيها رخص وفيها ما يدل على اليسر الذي في الصيام. فلما ألزمنا الله تعالى بالصيام وكتبه علينا، قال بعد ذلك: أياما معدودات، أياما معدودات. ومعدودات جمع مؤنث سالم، والجمع المؤنث السالم يدل على القلة. أياما معدودات، والشيء الذي يعد يكون قليلا لأنك تستطيع أن تعده 29 يوم أو 30 يوم، ما يزيد على هذا. أياما معدودات، شهر واحد في السنة، بخلاف الشيء الكثير الذي لا يعد. أياما معدودات، فهذا مما يخفف على الصائم، أياما معدودات. وهذه الآية والله فيها عبرة. أول ما يدخل رمضان نستبشر بدخوله ونفرح بزيارة هذا الضيف الكريم علينا، وسبحان الله كيف تمر أيامه، كيف تمر أيامه مرورا سريعا، ما أن ينتصف الشهر إلا أن تصل إلى ختام الشهر العشر الأواخر ويذهب ويأتي العيد، وهكذا في كل سنة. وعندها تتذكر قول الله تعالى: أياما معدودات. ولهذا هذه الكلمة تجعل المسلم يستغل رمضان بكل أيامه، بل بكل ثوانيه، لأنه فرصة عظيمة للقرب من الله تعالى. أياما معدودات، فيها أعظم خير وبركة، فلا تضيع هذه الأيام من حياتك. أياما معدودات. ونحن في هذه الأيام، ما بقي على شهر رمضان إلا شهران تقريبا، فنسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان. قال: أياما معدودات. ثم تأمل، يذكر الله تعالى ما فيه من الرخصة مع هذه الأيام المعدودات. الله خفف عنكم، قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا، والمرض ثلاث درجات: هناك مرض لا يؤثر في الصيام، لا يجوز لك أن تفطر، أصيب إنسان بجرح خفيف في يده، بوجع ضرس، بصداع يسير لا يؤثر عليه ولا يشق عليه في الصيام، فهذا لا يعتبر من المرض الذي يؤدي إلى الفطر. ثم فوق هذه الدرجة درجة أشد، بحيث أنه يوجب المشقة على الإنسان، لكن قد لا يتضرر لكن يتعب، فهنا يرخص له في الفطر، بل يستحب له أن يفطر إذا شق عليه المرض وشق عليه الصيام، ويصوم متى ما يتيسر له إذا عافاه الله تعالى. ثم هناك درجة ثالثة، إذا كان المرض يضر بالإنسان، قال له الأطباء أنت إذا صمت ممكن تهلك نفسك، ممكن يتضاعف عليك المرض أو يتأخر الشفاء ويكون في هذا ضرر عليك، فهنا لا ضرر ولا ضرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ذات مرة رجلا أغمي عليه، قد ظلل عليه، صحابة أحاطوا به وظللوا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قالوا هذا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر، يعني إذا أضر بالإنسان، لكن إذا كان السفر يسيرا لا مشقة فيه فيستحب لك أن تصوم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر في بعض المرات، حتى قال أبو الدرداء خرجنا في يوم شديد الحرارة في شهر رمضان، قال حتى كان أحدنا يضع يده على رأسه من شدة الحر، قال وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، أطاق الصيام وسهل عليهم الصيام. فإذا هذا يرجع إلى حال الإنسان. ولذلك مثلا هناك مرضى السكري، إذا كان السكري من النوع الحاد الذي لا يمكن أن يصوم معه المريض، فالأطباء يفتونه بأنه ما يجوز لك أن تصوم لأن هذا يضرك، لكن إذا كان في درجة أخف فهنا يشاور الطبيب، يعني ممكن يعني أن ينصحه ببعض النصائح ويجرب، إذا وجد مشقة على نفسه ممكن أن يفطر. فإذن فمن كان منكم مريضا أو على سفر، وتأمل في قوله أو على سفر، على تدل على التمكن، فهذا فيه إشارة إلى أن المسافر والله أعلم لا يجوز له أن يفطر إلا بعد أن يخرج من بنيان مدينته، لأنه قال على سفر يعني قد تمكن من السفر. أما إن كان في بيته وقد عزم على السفر وسيخرج الآن إلى المطار، يقول هل يجوز لي أن آكل؟ على قول أئمة الأربعة وجماهير أهل العلم لا يجوز لك، إذا ركبت الطائرة وانفصلت الطائرة عن البلاد فهنا يجوز لك أن تأكل على سفر. طبعا هناك الإخوة باب الفائدة أثر عن أنس رضي الله عنه أنه دخل عليه رجل وهو في منزله، وهو يعني يجهز رحله في السفر، فدخل عليه في منزله فقرب إليه الطعام فأكل أنس رضي الله عنه، فقال له يعني تأكل وأنت يعني في الأثر قال يعني أنكر عليه أو تعجب، قال تأكل وأنت يعني في السفر أو، فقال سنة، قال سنة. فأشكل هذا الأثر على بعض العلماء، كيف هو في منزله يفطر؟ فالروايات الأخرى تفسر هذا الأثر، لأنه ورد في رواية أن هذا كان عند غروب الشمس، قبل غروب الشمس، فمعنى هذا أن أنس لم يكن في منزله في الإقامة وإنما كان في منزله في السفر، يعني هو سافر وأفطر من قبل ثم استراح في السفر في منزله، فدخل عليه رجل ورآه يأكل فقال سنة، يعني الفطر في السفر سنة، قال سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لنا أن نفطر في السفر، هذا معنى أثر أنس والله أعلم، هكذا وجهه بعض العلماء، وهذا يعني توجيه تدل عليه الروايات الأخرى، لأنه ما يمكن أن يبطل صيامه، يصوم وهو جالس في بيته طول اليوم بعدين لما يأتي قبيل الغروب يأكل لأنه يريد أن يسافر، هذا بعيد، ثم العرب ما يسافرون عند غروب الشمس، يعني الأصل في السفر يكون في الصباح، فتبين أن هذا نزل، أن هذا منزل نزله أنس في الطريق، ممكن أن يواصل بعد الغروب شيئا، والله أعلم. إذن فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا من رحمة الله تعالى. وتم لما قال فعدة من أيام، يعني المطلوب والواجب أن تقضي الصيام بعدد الأيام التي أفطرتها، لأن الله تعالى قال فعدة يعني بعدد أيام الفطر. فلو كان رمضان مثلا، صمت رمضان كانت الساعات طويلة وأفطرت بعض الأيام، ثم لما أتيت تقضي هذه الأيام كانت ساعات هذه الأيام قصيرة، هذا لا يضر، لأن المطلوب هو عدد الأيام فقط، أما طول الساعات وقصرها هذا لا عبرة له في القضاء. قال فعدة من أيام أخر. قال ابن عباس إن شاء تابع وإن شاء فرق، لأن الله يقول فعدة، ما قال مثلا فعدة من أيام متتابعات مثلا، قال فعدة من أيام أخر، فما أطلقه القرآن نطلقه، ليس لنا الحق أن نقيده إلا بدليل. قال فعدة من أيام أخر، ثم ذكر رخصة أخرى وعناية بهم كانت في أول الأمر. قال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه، يطيقون يعني ماذا؟ يستطيعون ولا ما يستطيعون؟ يستطيعون، يطيق. أقول أنت تطيق الصيام؟ قل نعم أطيق الصيام، صم إذن. فكلمة يطيقونه تدل على أنهم يستطيعون الصيام، لكن أصل الكلمة هذه مأخوذ من ماذا؟ من الطوق، يعني كما يقال الطوق الحلي يسمى طوقا، لأنه يحيط بالعضو إحاطة تامة، فكذلك الذي يستطيع على الأمر كأنه أحاط به من كل جانب فلم يفلت منه، استطاع أن يفعله. ويقول علماء هذه الكلمة يعبر بها عن أقرب منزلة إلى العجز وعدم الاستطاعة، هناك طاقة، هناك استطاعة، هناك يسر، لكن أقرب هذه المنازل إلى العجز الطاقة. وبالفعل يعني كلمة تدل على يعني يدوب يستطيع أن يصوم، يعني كأنه يحاول حتى أحاط بهذا اليوم واستطاع أن يصومه، فهي أقرب المنازل إلى إيش؟ إلى العجز. فقال وعلى الذين يطيقونه يعني يستطيعونه، وإن كان يعبر بها عن الاستطاعة مطلقا، لكن هكذا أصلها في اللغة وتدل على هذا المعنى، أنه قد يكون بعض الصائمين يطيق لكن بمشقة. لهذا قال ربنا لا تكلفنا، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال وعلى الذين يطيقونه يستطيعونه فدية طعام مسكين. طيب كيف هذه الآية؟ يعني هل الذي يستطيع أن يصوم يجوز له أن يطعم مسكينا ولا يصوم؟ هذه كانت إيش؟ في بداية الأمر. يقول في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معاذ رضي الله عنه، أن الصوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أحيل الصيام ثلاثة أحوال، يعني الصيام لما شرع كان له ثلاث مراتب. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وصام عاشوراء. هذا إيش صيام من هذا؟ كما كتب على الذين من قبلكم، كما عرفنا في الدرس الماضي، إن السلف فسروا كما كتب على الذين من قبلكم بصيام 3 أيام من كل شهر من زمن نوح إلى زمن عيسى، هكذا كان صيامهم. وكذلك كما كتب على الذين من قبلكم من أهل الكتاب كانوا يصومون يوم عاشوراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه سار على نهج الأنبياء من قبله، ولكن الذين هدى الله فبهداه مقتده، والله أعلم. هذه المرحلة الأولى في الصيام. ثم فرض الله عليه الصيام، وكما تعرفون فرض الصيام كان في السنة كم؟ 2 للهجرة. يعني مرت عليهم سنة ما صاموا رمضان، وإنما كانوا يصومون من كل شهر 3 أيام ويوم عاشوراء. قال ثم فرض الله عليه الصيام وأنزل يا أيها الذين آمنوا إلى قوله فمن كان من قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني كان الصيام على التخيير، أنت بالخيار، تريد أن تصوم فلك الصيام، تريد أن تطعم مسكينا عن كل يوم بدل الصيام يجوز لك هذا وما تصوم. يعني أول ما أمروا بالصيام ما كان لازما. قال ثم أنزل الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى أن قال فمن شهد منكم الشهر إيش فليصم. خلاص هنا ما في خيار، فليصم. فهذه 3 مراتب للصيام. إذن قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. إذن هذه الآية إيش نقول، منسوخة ولا لا؟ منسوخة. لكن هل بقي من الصائمين ممن يجوز له أن يستعمل هذه الآية؟ مثل من؟ الذي لا يستطيع أن يصوم. الله تعالى جعل إطعام مسكين عديلا للصيام في أول الأمر. طيب الآن بعد أن نسخت هذه الآية، إنسان ما يستطيع أن يصوم فيلزمه ماذا؟ أن يطعم مسكين عن كل يوم، لأن الإطعام جعل عديلا للصيام. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما في رواية، مع أنه قال في رواية منسوخة، نسخت بقوله شهر رمضان الذي أنزل في القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم، لكن أيضا في رواية قال ليست منسوخة. لكن ما يقصد ليست منسوخة أن الذي يقدر أن يصوم يجوز له أن يطعم ما يصوم، لا، فسرها قال هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. ولذلك كان يقرأها وعلى الذين يطوقونه، هذه قراءة ابن عباس وإن كانت يعني يقولون شاذة، يعني من باب التفسير، يطوقونه يعني إيش؟ يعني يتجشمون صيامه، يعني يشق عليه مشقة كبيرة بحيث أنه قد لا يستطيع أن يكمل اليوم، مثل الشيخ الكبير والمرأة العجوز، فهؤلاء يطعمون مسكين عن كل يوم. ولهذا أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك لما كبر ضعف عن الصيام، فكان يصنع جفنة ثريد تشبع 30 مسكينا في يوم واحد دفعة واحدة ويطعمهم. والإطعام إما أن يكون طعاما مطبوخا وجبة لكل مسكين تشبعه مثلا، أو يكون طعاما نيئا من غالب قوت أهل البلد مثل الرز مثلا. ويعني جاءت آثار متنوعة عن الصحابة رضي الله عنهم، الذي يقول مد والذي يقول أكثر من هذا، والله تعالى ما حدد هنا مقدار معين، فيجزئ يعني ما يكون وجبة، ولو كان مثلا يعني لأن ورد المد، ورد يعني نصف صاع يعني كيلو تقريبا، فلو يكون بهذا المقدار يكون أحوط، والله أعلم. إذن قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فدية يعني كأنه يفدي نفسه، يخلص نفسه بالإطعام. قال فمن تطوع خيرا فهو خير له. تأمل، حثنا الله تعالى على الزيادة في الإطعام، قال فدية طعام مسكين، لكن إيش قال؟ فمن تطوع خيرا فهو خير له. قال ابن عباس فمن تطوع خيرا فزاد طعام مسكين آخر فهو خير له. ولذلك تأمل هنا عبر بالفاء التي تدل على يعني الترتيب والتعقيب، يعني هذا التطوع ليس تطوعا عاما، وإنما هو تطوع خاص مرتبط ارتباطا وثيقا بطعام مسكين، لنعبر بالفاء. فالمقصود بالتطوع هنا فمن تطوع خيرا، يعني زاد في إطعام المسكين، بدل أن يطعم عن كل يوم مسكين يطعم أكثر. طبعا الأكثر يكون صدقة، زيادة على الواجب يكون صدقة، وسبحان الله لا تزال الصدقة معنا حتى في آيات الصيام، صدقة برهان، كما يعني مرت يعني لفتات كثيرة في سورة البقرة فيها إشارة إلى عظم شأن الصدقة. إذن قال فمن تطوع خيرا فهو خير له. ولذلك تأمل، نحن مر معنا في آية الصفا والمروة قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا. هنا قال ومن، لأن هل يجوز إنسان يتطوع بالصفا والمروة؟ لا، الصفا والمروة فقط في الحج أو العمرة، ما يجوز لك والله تذهب وأنت يعني غير محرم تقول مثل ما أطوف حول الكعبة أنا سأطوف بين الصفا والمروة تطوعا، لا، هذا غير مشروع. لذلك تأمل ما قال فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، قال ومن، يعني هذا هذه جملة أخرى، وهذا التطوع لا علاقة له بالسعي، وإنما هو تطوع عام، أن يعني تتنفل وتفعل الطاعة الزائدة لله تعالى عموما، من صلاة من ذكر من صدقة، لكن هنا قال فمن، فيدل على ارتباط هذا التطوع بما تقدم والله أعلم. وقد يقال أيضا تطوع خيرا، يعني العبرة بعموم اللفظ، لكن يدخل فيه أصالة ماذا؟ إطعام مسكين، كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، قال فمن تطوع خيرا فهو خير له. ثم تأمل، صحيح الله يعني خير بين الصيام والصدقة، لكن رغبنا ورغب المسلمين في ذلك الوقت في الصيام، مع أن الصدقة نفعها متعد، لكن مع ذلك لا تفوت مصلحة الصيام على نفسك، فقال وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأن تصوموا خير لكم، يعني صيامكم خير لكم، لكن عبر بالفعل أدل على الاستمرار تجدد، وأن تصوموا خير لكم، فعلم أن الصيام في خير عظيم، خير هكذا بنكر، خير خير عظيم، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، وهذا فيه زيادة في الحث على الصيام، إن كنتم تعلمون، مثل ما أقول لك والله لو كنت تدري عظم الصلاة ما فوتها، وربما ما أذكر الجواب، لو كنت تعرف فضل الصلاة واسكت، لو كنت تعرف، لكنك ما تعرف ذلك ما تحافظ عليها. فهكذا يقول الله تعالى إن كنتم تعلمون، والجواب إيش؟ الجواب محذوف، إن كنتم تعلمون إيش؟ يعني لصمتم وحافظتم على الصيام وما تنازلتم عن الصيام، إن كنتم تعلمون. وذلك أي شرط في القرآن يعني ذيل به الكلام يجوز أن تقف عليه، بل هذا هو الأحسن. ليس المعنى أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، وإن كنتم ما تعلمون ما يكون خير لكم، لا، بل وأن تصوموا خير لكم مطلقا. ثم قال إن كنتم تعلمون لصمتم، إن كنتم تعلمون الفوائد العظيمة في الصيام والبركات الجليلة لحافظتم على الصيام. ثم تأمل الآن، يعني رغبنا الله تعالى ترغيبا عظيما في الصيام، النفوس يعني رغبت في الصيام مع هذا الترغيب الإلهي، ف بت الله تعالى في الأمر وأوجب الصيام. لكن أيضا تأمل كيف جعل الله تعالى مقدمة بديعة قبل إيجاب الصيام. قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. يعني أصبح الصيام فرضا واجبا لمن هو مطيق ومستطيع. لكن تأمل إلى هذه المقدمة اللطيفة: شهر رمضان. طبعا كلمة رمضان تدل على شدة الحر، الرمضاء يعني الرمال الملتهبة، فيقولون يعني رمضان وافق يعني أشهر القيض والحر فسمي به شهر رمضان، والله أعلم. والله أعلم قد تكون هناك يعني معاني يعني أخرى لطيفة، لأن الصيام مع شدة الظمأ يعني هذا يعبر به أو يعبر يعني عنه ب يعني شدة حرارة الجوف إذا يعني تركت الماء والطعام فهكذا تشتد حرارة الجوف، والله أعلم. شهر رمضان، طيب ما قال شهر رمضان الذي فرض فيه الصيام؟ لا، هم الآن يأتي هذا الربط العجيب بين الصيام والقرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، على قراءة ابن كثير، قراءة ابن كثير يعني يخفف الهمزة، ابن كثير المكي. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يعني تأمل الآن، الله يحدد لنا الشهر الذي يجب علينا أن نصومه، ويذكر في هذا الشهر أعظم نعمة على الإطلاق، أعظم رحمة على الإطلاق. الرحمن أعظم رحمة علم القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن الله تعالى اختار لنا الشهر الذي أنزل فيه القرآن ليكون شهر الصيام. ولهذا أيضا ربط النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في الحديث لما قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، منعته الطعام والشهوة بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. وتأمل إلى هذا السر اللطيف، ارتباط الصيام مع القرآن. لماذا اختار الله تعالى شهر القرآن ليكون هو شهر الصيام؟ الإخوة، الصيام كما عرفنا في قول لعلكم تتقون فيه طهارة للعبد من كل ما سوى الله. أنت عندما تصوم كما عرفنا، عندما تترك المباح هذا إشارة إلى ترك الحرام. كيف أنت تترك الحلال تقربا إلى الله ثم تفعل الحرام؟ إذن الصيام الحقيقي كما عرفنا توبة، إذن هو طهارة من الذنوب والمعاصي، ثم طهارة من مباحات الدنيا وشهواتها وقاذوراتها، طهر من الطعام الشراب شهوة النساء، تتطهر من الأخلاق الفاسدة. فإن سابك أحد أو قاتلك أو فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صائم إني صائم. طهارة وتجرد لله، نقاء وصفاء وتوحيد خالص لله تعالى. بهذا تتلقى القرآن الكريم، بهذا القلب، بهذه الروح. القرآن إخوة، أعظم سبب للانتفاع بالقرآن هو صفاء القلب ونقائه، لأن هذا القرآن نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. هذا القرآن هدى، فإذا كان القلب مهيئاً بالطهارة التامة بالصفاء الكامل يستفيد القلب من القرآن فائدة عظيمة. ولهذا هذا السر كشفه عثمان رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه صاحب القرآن القوام، كان يقوم الليل ركعة واحدة يختم فيها القرآن كله، وكان هذا من دأبه، يعني ما كان يفعله أحيانا، لا، هكذا كان يفعل عثمان رضي الله عنه مع القرآن من حب للقرآن. فكان عثمان رضي الله عنه يقول: لو طهرتم قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم. الله أكبر، لو طهرتم قلوبكم. إذن هذا هو السر، ومن أعظم ما يطهر القلوب هذا الصيام. الصيام نقاء وصفاء وتجرد لله، بعد عن الدنيا والشهوات والأخلاق الفاسدة والأمراض القلبية. فحتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. يذهبن وحر الصدر، يعني حقده ومرضه. الصيام طهارة للقلوب للأرواح، حتى اليوم الأطباء يقول الأبدان بعد في صحة وعافية. فإذا بهذا القلب ممكن أن تتلقى القرآن. لو طهرتم قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم. ولهذا تأمل كيف الله تعالى حثنا في شهر رمضان أن نقوم بالقرآن، وجعل شعيرة شهر رمضان قيام الليل، صلاة التراويح، حتى نستفيد من القرآن. تهيئ نفسك في النهار صيام ثم قيام في الليل، كن قد تهيأت. الآن للأسف بعض الناس قلب القضية تماما، يظن أن هذا الصيام حرمان، يقول أنا حارم نفسي من الطعام والشراب، أول ما أذن المغرب يفتح على نفسه باب المأكولات والمشروبات كأنه في معرض، ويأكل من ما يشاء من الطيبات. نعم الحمد لله كلها طيبة، لكن ليس المقصود أن تملأ بطنك حتى ما تجد للقمة مسلكا وهكذا في كل يوم، لا. ثم يقوم، ما يستطيع أن يصلي، ما يستطيع أن يطيل القيام لصلاة التراويح، يبحث عن أسرع مسجد حتى ينتهي وخلاص، ما يشعر بمقصود الصيام ولا بمقصود التراويح والقرآن. المقصود أن تبقي يعني شيئا من هذا حتى بعد أن تفطر، تفطر على شيء قليل بحيث أنه يقيم صلبك ويعينك على طاعة الله فقط، ثم تكون مؤهلا لأن تستقبل القرآن بقلب طاهر نقي. ولهذا يقول البقاعي رحمه الله تعالى لما قال الذي أنزل فيه القرآن، قال وقف هنا وقفة، قال فأشعر أن في الصوم حسن تلقي لمعنى القرآن. شوف في الصوم حسن تلقي لمعاني القرآن. قال ويسرا لتلاوته، ولذلك جمع فيه بين صوم النهار وتهجد الليل. قال ولذلك أجمع مجربة أعمال الديانة من الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه أن مفتاح الهدى إنما هو الجوع. قال مفتاح الهدى إنما هو الجوع. قال وأن المعدة والأعضاء متى أوهنت لله نور الله سبحانه وتعالى القلب. يعني المعدة إذا كانت خالية والأعضاء انكسرت عن الشهوة، الله تعالى ينور القلب. قال نور الله سبحانه القلب وصف النفس وقوى الجسم. والواحد يظن لا، أن كل ما أكل كثيرا سيتقوى جسمي أكثر، لا بالعكس. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. يقول هذا هو الأفضل يعني. قال فإن كان لا محالة، إذا يعني تجاوز هذا الحد الأفضل، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. نحن لما تركنا شيء للنفس، لذلك الواحد يثقل عليه الصيام والقرآن في رمضان للأسف. ثم قال: وفي حصول الفرقان عن بركة الصيام، يعني لأن قال هنا تأمل إلى الأوصاف في يعني في هذا السياق للقرآن هدى للناس، وما اكتفى بهذا ثم زاد: وبينات من الهدى والفرقان. فقال هنا: وفي حصول الفرقان عن بركة الصيام إشعار بما يؤتاه الصائم من التقوى، ينبئ أو نعم ينبني عليها فرقان. نعم، قال: وفي حصول الفرقان عن بركة الصيام إشعار بما يؤتاه الصائم من التقوى ينبني عليها فرقان، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والصيام مقصوده لعلكم تتقون فيجعل لكم فرقانا، فناسب أن يصف القرآن هنا بالفرقان. فإذا هذا سر لطيف القرآن. لذلك سبحان الله، تأمل يعني هذه العبادات، يعني كيف تسوق الإنسان إلى القرب من الله والتلذذ بكلامه من الصيام، وكذلك الصلاة. يعني ألم يقل الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه وانقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إيش؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يعني أيضا هذه القلوب تتنور بصلاة الليل، فكلما أطلت القيام بالليل أصبحت مستعدا لتلقي القرآن: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الله أكبر، يعني انظر إلى هذه العظمة في تهيئ النفوس لاستقبال هذا الكتاب العظيم كلام الله بالصيام والصلاة. قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. طيب قد يقول قائل: القرآن نزل مفرقا خلال 23 سنة، ما نزل كله في رمضان. فالجواب ماذا؟ وكما قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر التي هي في شهر رمضان، مع أنه نزل على مر السنوات، ينزل في رمضان وينزل في شوال وينزل في الحج وينزل، فكيف نقول؟ ها؟ نعم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس سئل هذا السؤال، قال عطي بن الأسود: وقع في قلب الشك، وذكر هذه الآية، ثم ذكر يعني وقد نزل مفرقا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة، فجعل في بيت العزة، وبيت العزة هذا في السماء الدنيا كما عرفنا، البيت المعمور في السماء السابعة، وهكذا يقال أنه في كل سماء بيت تعمره الملائكة، والله أعلم. فبيت العزة هذا في السماء الدنيا، فأنزل القرآن إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم بعد ذلك نزل مفرقا. وهذا لا يمنع من أن جبريل عليه الصلاة والسلام يسمع الآيات من الله تعالى، يعني كما هو معلوم، ثم بعد ذلك يأخذ هذه الآيات يعني من بيت العزة وينزلها على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون يعني كأنه محطة نزول من السماء الدنيا من هذا البيت، الله أعلم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس، للناس كافة. فالكم من الكفار يسمعون القرآن يتعجبون منه ويسلمون، ربما ما يفهمون معانيه، سبحان الله، له تأثير عجيب. هذا كلام الله، هدى للناس، هدى للناس. والهدى يعني دلالة لطيفة فيها لطف، مثل الهدية يعني فيها تهاد وتحاب، فيها لطف ومحبة. فيقولون الهدى إذا كان فيه يعني الدلالة فيها لطف، وهكذا القرآن، يعني تقرأ القرآن تشعر في قلبك بمحبة لله، تشعر في القرآن برحمة الله تعالى ومحبته، وأن هذا الرب الذي أنزل هذا القرآن يريد بنا الخير، يريد بنا اليسر، يريد بنا الرحمة. هدى للناس، ثم أكد هذا المعنى، معنى الهدى، قال: وبينات. إذن هدى للناس وبينات، هذه البينات هي من ضمن الهدى، من الهدى والفرقان، هدى للناس وبينات. أنزل في القرآن حال كوني هدى وبينات. والشيء البين الواضح يعني وضوحا عظيما، وذلك يقال البينة هي يعني الهدى المقرون بدليله، لأنه يكون واضحا. ممكن أنت يعني تنصح إنسان بدون ما تذكر له الدليل، تهديه، هذا هدى بتلطف. لكن إذا زدت في البيان والوضوح وجئت بالأدلة، هذا يسمى بينة. نعم، راحت ذن في آية قال فأتي بإيش؟ ما جئتنا ببينة مثلا، دليل، وهكذا. طيب، قال وبينات من الهدى والفرقان. القرآن هو الهدى والفرقان، وهذه بينات من الهدى والفرقان. وهذا يقولون من عطف يعني النوع على جنسه، أن البينة هي من الهدى، هدى للناس وبينات. البينات هذه تندرج في الهدى، كما ذكر الله هنا قالوا بينات من الهدى والفرقان. هذا تعظيم لي يعني يعني وضوح يعني دلائل القرآن وحججه. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فذكر يعني البينة التي هي الهدى المقرون بدليله، ثم إذا جاء الهدى مع أدلته النتيجة ماذا؟ أن يفرق بين الحق والباطل ويفصل بين هذه الأمور، فيكون هذا غاية في الوضوح. ولهذا قال والفرقان، الفرقان يعني يفرق بين الحق والباطل. وكيف يقع الجهل؟ كيف تقع الشبهة في القلوب؟ بسبب اختلاط الأمور، تختلط على الأمور، تتدخل عليه المعلومات. إذا جاء الفرقان خلاص اتضح الحق. فتأمل كيف يعني هنا الآية يعني وصفت القرآن بهذا الوصف الذي يدل على كمال الهدى، ونحن في سورة البقرة هدى للمتقين. وأيضا كما عرفنا هذا من آثار الصيام، الله أعلم، أنه يعني يزداد انتفاع الصائم بالقرآن الكريم في شهر رمضان، حتى تتبين له، تنكشف له الأسرار والمعاني أعظم ما يكون في شهر رمضان حقا وبالفعل. يعني ولذلك الإخوة، هذه فرصة أننا إذا تلونا القرآن في شهر رمضان أن نتدبر معانيه. وكم من والله الخواطر مرات تأتي في شهر رمضان في صلاة التراويح، وأنت تتلو القرآن، تختم القرآن، تقف عند آية كأنك أول مرة تقرأها، تنكشف لك عن أسرار القرآن ومعانيه. ففرصة لأن نعطي أيضا التدبر حقه في شهر رمضان. ليس معنى التدبر إنسان يعني يقرأ كتاب تفسير طويل ويترك تلاوة القرآن، لا، شهر رمضان شهر تلاوة للقرآن، لكن هكذا مع أن القرآن واضحة، إذا أشكلت عليه كلمة ترجع تفسيرها، ما يكون عندك مصحف حتى لو مصحف للغريب أو مختصر في تفسير القرآن وميسر في تفسير القرآن، تقرأ المعنى الذي يشكل عليك، لكن أنت تعطي قلبك مجالا للتدبر. لماذا قال الله كذا؟ لماذا ذكر هذا هنا؟ هذه ما علاقة بهذه السورة؟ وهكذا تدبر القرآن. قال هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والهداية هذه الإخوة أعظم نعمة التي يعني سببها هذا القرآن الكريم. قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن هذا ترغيب آخر لما يذكر الله تعالى لنا أن شهر الصيام هو شهر القرآن، تلقائيا تقول أنا سأصوم هذا الشهر، فيأتي الآن الإلزام بالصيام. فمن شهد منكم الشهر فليصم. فهذه الآية نسخت الإباحة المتقدمة. قد يتوهم متوهم يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، إذن كل ما تقدم منسوخ، حتى قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هل هذا منسوخ؟ قال لك حتى ما يتوهم متوهم هذا الوهم يظن أن هذا منسوخ، أعاد ذكر الرخصة مرة أخرى فقال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ذلك تفهم السر لماذا كرر الله تعالى ذكر الرخصة. نعم، من باب التوكيد على الرخصة والتيسير كما عرفنا في سياق آيات سورة البقرة، وأيضا حتى لا يتوهم متوهم أن هذه الآية جاءت نسخت كل ما تقدم، لا، هي نسخت فقط قول الله تعالى إيش: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا منسوخ وبقيت للشيخ الكبير المرأة العجوز، لكن الرخصة باقية لمن كان مريضا أو على سفر. ولهذا هنا ما قال ومن كان منكم، ما يحتاج التوكيد زيادة، لأن تقدم ذكر الرخصة وقال في أولها فمن كان منكم، هذا في زيادة التوكيد تنصيص على الأفراد، فمن كان منكم مريضا. لكن لما كان هنا مجرد يعني المقصود دفع هذا التوهم قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طبعا نسينا نذكر أيضا الحامل والمرضع أيضا يدخلان في الآية، وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. لكن الفرق بين الحامل المرضع والشيخ الكبير المرأة العجوز ماذا؟ أن الحامل المرضع على قول أكثر العلماء أنهما يطعمان عن كل يوم مسكينا، طبعا إذا كان الفطر بسبب الخوف على الحمل على الجنين، أو بسبب أنها ما تستطيع أن يعني تخاف على ابنها أنه يعني تبره ما يكون يعني فيها حليب. فهنا إذا كان الفطر بسبب هذا فيجوز أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين، لكن يلزمها القضاء لأنها تشبه المريض من جهة أخرى، لأن هذا العذر يزول بخلاف الشيخ الكبير المرأة العجوز. فهنا الحامل المرضع تطعم عن كل يوم مسكين، وكما وهذا الإطعام ثبت عن الصحابة، دليله قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما قال تطعمان عن كل يوم مسكينا في الحامل المرضع، لكن يعني تقضيان الصيام مع الإطعام، والقضاء متى ما يتيسر إن شاء الله، حتى لو تأخر سنة إذا استمر العذر، لأن هذه الأعذار قد تطول مع الحامل أو المرضع. إذن قال فعدة من أيام أخر، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم تأمل كيف الله تعالى يذيل هذه الآيات في الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني ما قال مثلا من باب الاختصار لا يريد الله بكم إلا اليسر، لا، فصل وأطنب في ذكر اليسر والرخصة، قال يريد الله بكم اليسر، عندما ماذا؟ عندما شرع الصيام. الصيام في ذات يسر لأنه شهر واحد في السنة ومن الفجر إلى المغرب، ليس فيه عسر، فالصيام في ذاته يسر. يريد الله بكم اليسر، وكذلك يريد الله بكم اليسر عندما شرع لكم هذه الرخص، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر. ثم توكيدا على هذا قال ولا يريد بكم العسر. أنت إذا أردت أن تؤكد الأمر فتأمر به ثم تنهى عن ضده وتنفي ضده، هذا يعني غاية في التوكيد. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. شوف كيف يريد، يريد ولا يريد، هذه أبلغ في إظهار المنة على العباد. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن الغني الكريم عندما أوجب علينا الصيام فيه تعب فيه مشقة لا شك، لكن العسر الذي في الصيام لا يصل إلى درجة إيش؟ العجز، لا يصل إلى درجة الإضرار بالنفس أبدا، في مشقة مطاقة محتملة في يعني مقدور الناس. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والذي لا يطيق أصلا أن يصوم بسبب مرض مزمن أو كذا يطعم عن كل يوم مسكين وليس عليه قضاء. فهذا كله يسر من الله تعالى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا الدين دين يسر. قال: بعثت بالحنيفية السمحة. وهنا يعني أورد أظن ابن كثير أو غيره عن محجن ابن الأدرع رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي حتى انتهينا إلى سدة المسجد، فإذا رجل يركع ويسجد ويركع ويسجد، فقال لي: من هذا؟ فقلت: هذا فلان. فجعلت أطريه وأقول: هذا هذا، يعني يمدح في طول صلاته وعبادته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسمع فتهلك، أن المدح قد يؤدي به إلى العجب نفسه أو كذا. قال: ثم انطلق بي حتى بلغ باب حجرته، ثم أرسل يدي فقال: خير دينكم أيسره، خير دينكم أيسره، خير دينكم أيسره. قال ثلاث مرات. إنسان ما يشق على نفسه. الله أكبر. فإذا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا يعني أيضا في هذه الآية إشارة إلى أن الصيام فيه من المصالح العظيمة يعني للناس من تحقيق تقوى الله تعالى، ما تتيسر به أمورهم في الحقيقة. ثم تأمل أيضا بعد أن بيّن أن الصيام فيه يسر وهذه الرخص فيها يسر، حتى لا يظن ظان أيضا أن إذا معنى هذا يعني قد يحصل المقصود بصيام بعض رمضان، يعني الله يريد بنا اليسر فلا داعي للقضاء. لا، أكد على إتمام عدة الشهر. قال: ولتكملوا العدة، ولتكملوا العدة، يعني أمركم بالقضاء في قوله: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم، لماذا؟ يريد الله بكم اليسر. ثم أيضا ولتكملوا العدة، يعني تكملوا عدة الشهر. وكأن هذا في إشارة إلى أن مقصود الصيام ما يحصل إلا بصيام هذه الأيام، لابد 30 يوم أو 29 يوم، أقل ما ينفع. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الله يعلم ما في النفوس. فكأن هذا يعني لو الناس وكل إليهم موضوع الصيام، واحد بيقول لك صوم أسبوع، واحد بيقول لك أسبوعين، واحد بيقول لك 50 يوم، واحد بيقول، لكن هذا التحديد رباني، الله يعلم ما في النفوس. فأكمل العدة، بهذا تزكو النفوس وتحصل التقوى لو أعطيت الصيام حقه. قال: ولتكملوا العدة. ثم تختم آيات الصيام بهذا الختام الجليل: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وأيضا هذا شيء عجيب هنا: ولتكبروا الله على ما هداكم. يعني لماذا ختمت آيات الصيام بالتكبير؟ واستفاد العلماء أنه أول ما تغرب شمس رمضان يكبر الناس: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، تكبيرا مطلقا كما جاء في بعض الآثار عن السلف. ثم التكبير الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ورد في السنة أنه بعد أو أول ما يخرج من منزله يكبر إلى أن يصل المصلى، ويكبر إلى أن يصلي. وحتى في الصلاة تكبيرات: 7 تكبيرات ثم 5 تكبيرات. تكبير، شوف كيف الصيام يختم بالتكبير. ولتكبروا الله، لماذا؟ على ما هداكم، تكبيرا متمكنا عظيما مستعليا على هذه الهدايات التي هداكم الله إليها في الصيام وفي شهر رمضان. لماذا؟ ما السر في التكبير؟ تكبير الإخوة، حتى لما نقول الباقيات الصالحة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، تختم بماذا؟ الله أكبر. معنى ما يضرك بأيهن يعني بدأت، لكن الترتيب المعهود: سبحان الله تنزيه نفي، الحمد لله إثبات الكمالات وشكر الله تعالى، والنفي والإثبات ولا إله إلا الله، ثم جاء إيش؟ خلاص المقصود الغاية، الله أكبر. يعني مهما عبدت الله وسبحت الله وحمدت الله لن توفي حقه من العبودية والشكر، فما لك إلا أن تعترف بتكبيره وعظمته، الله أكبر. الله أكبر من كل ما أفعل، الله أكبر. مهما عظمت الله لن توفي حقه، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فانظر يعني هذا الأمر الجليل العظيم جعل خاتمة للصيام، وكأن الصيام إذن يوصلك إلى أعلى مراتب العبودية، يوصلك إلى أعلى مراتب التوحيد والتجرد لله. وذلك تأمل، التكبير يقترن كثيرا بالتوحيد. الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، ختام الأذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فكأن الصيام توحيد عملي، الصيام حقا تجرد لله، نقاء وصفاء كما عرفنا. فكأن الصائم يعني وصل حصل صفاء الباطن وأعرض عن كل ما سوى الله، فوصل إلى أعلى الدرجات في مقامات العبودية، فما بعد هذا المقام إلا أن يكبر الله، الله أكبر. على ماذا؟ قال على ما هداكم. وأعظم هداية هنا هذه هداية التوحيد، كمال التوحيد، الله أكبر. إن الله جعل في قلبك صفاء المحبة له والشوق للقائه في شهر رمضان والتجرد له، تجرد تام، تركت الدنيا وطعامها وشرابها وشهواتها، الله أكبر. وهكذا الله أكبر على ما هداكم. انظر إلى الهدايات التي هدانا الله إليها في الصيام كما عرفنا، هذا تقدم في قول لعلكم تتقون، من محبة الله والتوبة والزهد في الدنيا والصبر على طاعة الله وشكر نعمة الله بالإحسان إلى الفقراء والمساكين. على ما هداكم إلى القرآن الكريم وهدايات القرآن الكريم، وعلى ما هدانا من معاني القرآن والتلذذ بتلاوة القرآن والقيام به، ولتكبروا الله على ما هداكم، هذه الهدايات العظيمة، وعلى ما أعطاكم من الأجور العظيمة على هذه الهدايات، هدايات عظيمة في شهر رمضان على ما هداكم. إذن ولتكبروا الله على ما هداكم. ثم أيضا بعضهم قال ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني حامدين الله على ما هداكم. ذلك يقترن الحمد مع التكبير يوم العيد، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، شوف أيضا التوحيد، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أن يتناسب مع حرف على. قال ولذلك الإخوة والله هذه أعظم عدة للقاء الله، كمال التوحيد وصفاء القلب ونقاء الروح، هذا يتحقق في الصيام مع القيام بالقرآن. وذلك الله قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر ولا تعلق القلب شيء إلا بالله. هذه أعظم عدة للقاء الله. قال ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولعلكم يعني إذا فعلتم هذا من صيام وإكمال العدة وتكبير الله تعالى، لعلكم بعد هذا كله، لعلكم ما جزم، لعلكم حتى يبقى العبد على الرجاء، ما يغتر بعمله ويقول خلاص أنا شكرت ربي، لا، لن توفي شكر نعمة واحدة من نعم الله عليك، لكن الله رضي بالقليل، لعلكم تشكرون. قال بعض المفسرين فمن صحت له التقوى ابتداء صح منه الشكر انتهاء. تريد أن تكون حقا من الشاكرين الله على هذه النعمة العظيمة، نعمة القرآن ونعمة رمضان ونعمة الصيام، عليك أن تصوم كما يريد الله، أن تصوم صيام التقوى، أن يكون لك نصيب عظيم من تقوى الله والقرب من الله و الانتفاع بالقرآن الكريم والقيام به، بهذا لعلك تشكر الله تعالى، لعلكم تشكرون. والشكر الحقيقي إنما يكون بالعمل، اعملوا على داود شكرا، بهذا تشكر الله. وبالتكبير، تكبير هذا في شكر لله تعالى، لأن الشكر هو حقيقة العبودية، بل لله فاعبد وكن من الشاكرين. قال ولعلكم تشكرون. وهكذا يعني كثير من العبادات الإخوة تنتهي بذكر الله وتكبيره حقا. يعني الصلاة، ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر الله، وفي رواية التكبير، يعني الأذكار سبحان الله وفيها الحمد لله والله أكبر. والحج أيام التشريق كلها تكبير، أيام تكبير لله. فيعني الإنسان بعد أن يخرج من العبادة هنا يستصحب تعظيم الله فيكبر الله تعالى. وهذه العبادات هكذا تؤثر في القلوب، ترفعك إلى أعلى مراتب يعني التعظيم والتكبير لله، فما لك إلا أن يعني تجأر بهذا التكبير، الله أكبر الله أكبر. لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله ما تيسر من يعني آيات هذه السورة العظيمة في المجالس القادمة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.